فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم ونشكر له إجابة الدعوة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله حييك وبارك فيك وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسلام.
اللهم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم الشاشة من داخل مملكتي ومن خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما شهدته بلادنا هذه الأيام من تفجيرات طالت دور العبادة، ووقع لذلك كثير من الضحايا نتيجة لتفجيرات أيام الجمعة، أيام صلاة الجمعة. وهذا العمل أعلن بعض من قام به، والبعض الآخر ما زال رهن البحث والتحري. أيا كان القائم بهذا الأمر وأيا كانت دوافعه، فهو جريمة مكراء طالت أبرياء وساهمت بشكل أو بآخر في خلخلة الأمن الاجتماعي العام. الواجب تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يتبنون مثل هذه الأفكار المتطرفة، هذه الأفكار الغالية، و يعني من يتلقى أو من يوجه هؤلاء، ومن كذلك يبرر لهم فعلهم، ومن يساهم بشكل أو بآخر حتى بردود الأفعال التي في الجانب الآخر بإذكاء مثل هذه الأشياء عبر مثلا مقالات معينة أو اتهامات معينة أو نشر مواد إعلامية مخالفة لمنهج المسلم، فهو لا شك يساهم بشكل أو بآخر بإذكاء مثل هذه التصرفات الإرهابية التي تطال أبرياء لا ذنب لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندما ننظر إلى ذلك العمل الإجرامي الذي حصل يوم الجمعة الماضية في أحد مساجد الشيعة بالمنطقة الشرقية بالمملكة، فنزنه بميزان الشرع وبأدلة الكتاب والسنة، لا يشك ناظر وفقيه وعالم بل طويل بعلم أن هذا العمل جريمة نكراء، وأنه لا يمكن أن يكون بأي حال من مما تأمر به الشريعة أو يقر به دين أو شرع أو عقل. وعندما يسوغ هؤلاء مثل هذه التصرفات بمبررات وأقاويل وغير ذلك، فهم في الحقيقة إنما يخدمون أعداء هذا البلد وأعداء هذه الأمة لزعزعة الفرقة ونشر الفوضى فيما بين أهل هذه البلاد، الذين من الله تعالى عليهم ببلد آمن مطمئن يحكم شريعة الله تعالى ويأخذ كل واحد فيه حقه. هذه الجريمة تؤكد أن هناك أياد خارجية تعمل بسرية لتغرر بكثير من شبابنا، هداهم الله تعالى وردهم إلى الصواب وأراهم الحق حقا ورزقهم اتباعه. هذه الأيادي الخفية والاستخبارات من دول مجاورة ظهر عملها، وليس ذلك بخفي، يعني ما تقوم به الدولة الصفوية حكومة إيران من تهديدات لزعزعة أمن هذه البلاد، فهي تستغل هذه الأدوات وأولئك الشباب الأغرار عن طريق هذه المنظمات والجماعات التي في الحقيقة ترفع شعار الإسلام مثل ما يسمى بدولة الإسلام داعش هذه، وهي في الحقيقة بأعمالها هذه النكراء وتصرفاتها، فهي في الحقيقة هذه التصرفات لا يمكن أن تكون من دين الإسلام. هذا الاستهداف لأولئك الآمنين الذين لم يرفعوا سلاحا ولم يعلنوا حربا ولم يخلوا بأمن، وإنما هم مسالمون كانوا يؤدون صلاتهم وعبادتهم، ويعني حق على من كان حاله كذلك أن يؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل معاهدا وهو غير المسلم الذي لا ينتمي إلى القبلة، حتى ولو كان يعني من غير أهل القبلة، فهو إذا أعطي العهد والأمان ولم يكن محاربا فيجب أن تحفظ له حرمته وأن يحفظ له عهده. وحذر عليه الصلاة والسلام ممن يغدر به، فقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليدرك من مسيرة كذا وكذا. وتبرير البعض بأن الشيعة في بلاد العراق أو في سوريا يقتلون أهل السنة وأن هؤلاء يستحقون الحق أو يستحقون القتل مثلهم، نقول الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يمكن أن نحمل جريرة أولئك المجرمين الذين يقومون بقتل الأبرياء في بلاد العراق أو في بلاد الشام أو في غيرها من بلدان الإسلام، أن نحمل من في هذه البلاد ممن لم ينقض عهدا ولم يحمل سلاحا ولم يخلع يدا من طاعة، أن نحمله تلك الجريرة. هذا لا شك أنه مرفوض وخلل في الموازين. في الحقيقة نحن بحاجة إلى أن نشر الوعي والحرص على تحصين الشباب من هذه الأفكار المتطرفة، من هذه الأفكار الإرهابية، من هذه الجهات الغادرة الخارجية التي تحاول أن تزعزع أمن هذه البلاد وأن تبث الفرقة وأن ويؤرقها أن ترى هذا الأمن والاطمئنان ولله الحمد في هذه البلاد، وغيرنا ممن حولنا من البلدان الأخرى في صراع وقتال وسفك دماء، فيحسدوننا على هذه النعمة، فنحن نرد عليهم بالتمسك بكتاب الله تعالى، بالحرص على تنشئة الشباب وتحصينهم من أولئك الماكرين الذين يعني لا يألون جهدا في يعني بث هذه الأفكار المشينة والأفكار الإرهابية في نفوس أولئك الشباب، وهي في الحقيقة مسؤولية أولياء الأمور. صحيح. الآباء والأمهات، مسؤولية وزارة التعليم، مسؤولية الإعلام، مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية من خلال خطباء المساجد، يجب أن يتحدثوا عن هذه الموضوعات بكل وضوح وشفافية دون أدنى مواربة أو مداراة أو مداهنة في ذلك، لأن الأمر صحيح. لا يستحمل صحيح. الكلام العام أو الكلام الذي فيه مجاملة، لا بد من يعني استنكار مثل هذا التصرف وبيان ضلالته وانحرافه وإجرامه، وأن مثل هذا الأمر إنما يخدم أعداء الإسلام وإنما هو في الحقيقة هدم لدين الله تعالى وليس انتقاما لأهل السنة أو غير ذلك. أبدا لا يمكن أن يكون الانتصار لدين الله تعالى بضرب الأبرياء وقتلهم وسفك دمائهم ممن عصم الله تعالى دماءهم وتحفظ حقوقهم وتحفظ أعراضهم وأبدانهم، حتى وإن كانوا مخالفين في العقيدة، يعني ليس كل من كان لم يكن على مذهبك يكون مستباح الدم. صحيح. هذا خلل الحقيقة. بعض الناس يستشهد مثلا بأقوال بعض العلماء في تكفير الشيعة وغير ذلك في استباحة دمائهم، هذا غير صحيح.
صحيح.
لأن قضية استباحة الدماء هذه يجب أن يكون لها موجب، أن يكون لها موجب بأن يكون مقاتلا محاربا أو أن يكون يعني خائنا.
قد يشترك فيها السني كذلك في مثل هذه الموجبات،
لأن مثل هذه الأشياء إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية إنما أمره إلى الحاكم الشرعي وولي الأمر، لا يمكن أن يأتي شاب أو فئة أو طائفة وتقيم مثل هذه الحدود وتحكم بأن هؤلاء كفار وأولئك مرتدون ثم وتكون الأمور فوضى. يعني كل هذه الأمور إنما هي مسندة إلى ولي الأمر والذي ينظر بعين القضاء الشرعي، وتنظر كل هذه الأمور بالبينات والحجج الشرعية لا بمجرد أقاويل وكلام إعلام وأحاديث أحاديث صحفية واتهامات ليس لها أصل. وكما قلت يعني حتى النصارى وحتى من ليسوا من أهل القبلة مجرد كونه نصرانيا لا يعني أنه مستباح
الدم
بل دمه محفوظ، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير المسلمين فئات كثيرة، هم على ذلك حقن النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولم وأمر بالوفاء بعهودهم ومواثيقهم ولم يحارب إلا من حاربه ورفع السلاح عليه كما في بارك الله فيك.
ألا ترى فضيلة الشيخ أن الشباب عموما هم في هذا الوقت بأمس الحاجة إلى بعث تلك المحاضر الآمنة، المحاضر التربوية الآمنة التي كان يجد فيها الشباب يعني متطلباتهم، سواء في حلقات تحفيظ القرآن، في مراكز التوعية الإسلامية، في مراكز الصيفية التي كانت تحتوي مجموعة كبيرة من الشباب مع من يكبرهم سنا ويفوقهم علما وتربية وإدراكا، ثم يوجهونهم التوجيه الأمثل السليم الذي يعني يخرج في نهاية هذا الشاب من بناة بلاده ومن الدعاة في أمته ومن صناع أمجاد هذه الأمة. الآن الشباب يعني تعتورهم ويتنازعهم يعني آلاف الاتجاهات، ومع ذلك لا محاضن آمنة لهم.
أنا أقول هذه المحاضن لإن كانت في الوقت السابق قبل 10 سنوات 20 سنة من الحاجيات، فهي الآن أصبحت من الضروريات التي لا يمكن أن نتغافل عنها أو أن نتجاهلها، والآن الشباب بأمس الحاجة إليها، لأن كون الشاب يذهب إلى المدرسة فقط ثم يرجع لديه وقت فراغ طويل جدا، إن لم يملأ مثل هذا الوقت بمثل هذه المحاضن التربوية التي تحفظه وتصونه من الانجراف والانحراف وراء هذه التيارات التكفيرية الإرهابية، فإنه والعياذ بالله ربما ينجرف رأيه لم نحصنه بمثل هذه المحاضن.
لدينا محاضن افتراضية الآن، آلاف المحاضن الافتراضية
من خلال الآن الهواتف الذكية، أصبح الشاب يستطيع أن يصل إلى يعني خارج المملكة ويتواصل مع جماعات في سوريا وفي العراق وفي كل مكان. فيعني لا تستطيع أن تحمي الشاب فقط بالإغلاق عليه مثلا في بيته أو نحو ذلك، لأنه أصبح الآن يستطيع أن يتواصل مع العالم كله. فإذا لم يكن لدينا مثل هذه المحاضن، البرامج التوعوية، البرامج المعتدلة من المصلحين الذين يقومون عليها يحصنون الشباب بإذن الله تعالى من مثل هذه التيارات المنحرفة، حلقات تحفيظ القرآن الكريم هي في الحقيقة من الضروريات الآن لأنها محضن. يعني نلاحظ الآن أن معظم هؤلاء الشباب الذين غرر بهم وخرجوا وتصرفوا مثل هذه التصرفات النكراء خرجوا عن حلقات التحفيظ، يعني ينقطع عن حلقة التحفيظ فتتلقفه تلك الجماعات التكفيرية لأنها تخلو به وتستطيع أن تؤثر عليه، لأنه لا يجد من يوجهه ويتنبه لهذا الانحراف الذي يكون فيه.
نعم، كون عفوا شيخ، كون حلقة القرآن فقط مقتصر على أن تعال سمعت القرآن حفظك ثم أو اقرأ الحفظ ثم اخرج فقط، دون أن يكون هناك برامج تربوية هادفة يعني يفرغ فيها الشاب ما لديه من أفكار، من تساؤلات، من احتياجات، يعني يأخذ هناك النقاش دورة كبيرة جدا حتى يصل إلى الفكرة الآمنة.
لا، حقيقة حلقات تحفيظ القرآن يجب أن يكون لها من السياسات والأهداف والبرامج والأعمال ما يكون مبنيا على القرآن كل الحقيقة، من برامج تربوية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية، حتى الترفيهية حتى يفرغ الشاب كل الطاقة التي لديه في مثل هذه المحاضن التربوية بمرأة ومسمع من أولئك المشرفين التربويين، وأيضا يعني محاولة يعني لا يقتصر على مجرد تسميع القرآن الكريم، هذا لا شك أنه مطلب كبير، لكن نحن بحاجة أيضا إلى يعني أن يفرغ الشاب كل ما لديه من أفكار في مثل هذه المحاضن ليتم معالجتها وتصحيحها وتصويبها الوجهة.
نعم، بارك الله فيكم. كما استأذنكم فضيلة الشيخ في مجموعة من المتصلين، نبدأ بالأخ الكريم أبو عمر من الجزائر، تفضل. أبو عمر معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. الله يحفظك أخي، الله يحفظ البلد الأمين.
آمين.
عندي سؤال، الله يحفظك، حكم المذي الزائد وفي بالنسبة للصيام والصلاة، وكذلك حكم المرأة التي تمنع زوجها من التعدد.
طيب شكرا لك يا أبا عمر. أبو فيصل معي تفضل. أبو فيصل معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخ أحمد.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
حيا الله الشيخ يوسف الفقه والله.
حياك الله.
عندي ملاحظة ومدخلتين. إنما ملاحظة يعني لغوية بس ما هي صحيح ولا أن تقول أسئلة عن أجوبة المتصلين. هل هذا صحيح أم يقال على أسئلة المتصلين؟
ما سمعت السؤال.
إيش يقول عن وإلا على؟ لا بل عن يا أستاذ.
إيش
الإجابة عن أسئلة؟
أيه الإجابة
نعم.
لا أنا عن يعني تنوع يعني لا على أنا قد يكون أنا مخطئ بس تفسر هل هي صحيح ولا
لا؟ لا الإجابة عن هذه الأسئلة.
نعم. مو على
لا لا. لا لا على من العلو. على من العلو تكون لكن هنا
تقول أسأل عن فلان وإلا أسأل على فلان.
لا لا هذه الإجابة أقصد.
أنت لو تقول أنا أسأل, أنت أنا أسأل عن فلان أو أسأل على فلان أسأل عن فلان.
لا لا قص أجيب عن مني وأجيب على على جواب.
أجيب عن عنها يا أستاذ.
لا الكريم. الإجابة عن هذه الأسئلة.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. سؤال بقى.
أنا مداخلتي سبق دخلت مع الشيخ يوسف وفقه الله في إحدى القنوات عن مثلا الإسبال وحتى الآن إشكال ما زال يا أخي الشيخ يوسف أن تقول يعني إذا كان غير قصد مو من كبيرة.
إذا كان
ما رادي على
إذا كان توضح الكلام أبو فيصل
الشيخ يوسف وفق الله بإحدى قناتي وإذا كان غير الإسبال عن غير قصد مو كبير لأنه ما في وعيد. طيب الشيخ يوسف وفقك الله الحديث ما سأل كعبين ليس وعيدا.
طيب تسمع جواب تسمع جواب.
لا أنا الآن عشان قد
يعني يترتب على الكلام.
لا لا يعني أنا أقول لك يا حفظك الله الإسبال إذا كان بخيلاء فهذا من الكبائر فهذا من الكبائر وإذا كان بدون خيلاء هذا صغيرة مع الإصرار عليه الإصرار على الصغيرة تصبح ماذا؟
كبيرة
كبيرة. لكن مرة واحدة عمله الشخص من دون خيلاء لبس ثوبا مثلا طويلا من دون خيلاء هذا يعد صغيرة من الصغار. أما حديث
لا
اسمعني حفظك الله الكبيرة هي ما رتب عليها مو بوعيد وعيد خاص وعيد خاص مو مجرد وعيد لا بد أن يكون وعيد خاص لعنة طرد من رحمة الله تعالى لا يكلمه الله تعالى ونحو ذلك. أما مجرد أنه في النار أو مثلا حرم الله تعالى كذا هذا لا يدل على أنه من كبائر
الذنوب. ثلاثة لا يكلمهم الله المسبل إزارة
المسبل هذا محمول على على خيلاء من جر ثوبه خيلاء لأن عندنا حديث مطلق وحديث مقيد المسبل ومن جر ثوبه خيلاء. سمع الله يحفظك
حديث آخر يقول الإسبال من الخيلاء يعني معناته مختلف الإسبال لازم الخيلاء
كيف
يعني هل الإسبال يلزم الخيلاء؟
لا
حديث في حديث
عندنا حديث مطلق ومقيد الإسبال والخيلاء من جر ثوبه خيلاء كيف نجمع ما بين هذين الحديثين نقول كونه كبيرة هذا الوعيد الوارد فيه الحديث قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة لا
هذا الخاص الوعيد الخاص
إيه هذا الوعيد الخاص
هو متعلق بالخيلاء
إيه من جر لحظة الحديث حتى يتضح لأبو فيصل لأنه طرح على السؤال هذا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه
يوم القيامة
وفي الحديث الآخر قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم
وذكر منهم المسبل. أيهم أشد وعيدا الذي في الحديث الأول أم الوحيد الحديث الثاني؟
الحديث الثاني.
الحديث الثاني معناها أنه المقصود بالحديث الثاني المسبل خيلاء لأنه لا يمكن أن يكون مجرد المسبل بدون خيلاء أشد وعيدا من ممن جر ثوبه خيلاء. فالوعيد الذي ورد في هذا الحديث إنما هو في من جر ثوبه خيلاء. هذا في أي شيء؟ هذا في استحقاقه هذا الوعيد الذي يجعله كبيرة من كبائر الذنوب. هل يعني هذا أن إسبال الثوب من دون خيلاء جائز؟ نقول لا. إسبال الثوب من دون خيلاء ورد فيه حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا نهي وليس فيه وعيد خاص ليس فيه وعيد خاص فيدل على أنه محرم لكنه ليس من كبائر الذنوب.
شكرا.
مع الإصرار عليه يتحول إلى كبيرة. نعم.
الشيخ يوسف طيب
لعلك حتى ما ناخذ وقت البرنامج اذا كان عندك نقاش ابو فيصل
يعني ممكن تضع رقمك ابو فيصل
ان شاء الله تعالى
نتواصل معك الشيخ. نحن يعني لدينا مجموعه من المتصلين ينتظرون الان وكما تعلم الحلقة ليست في يعني هي سؤال وفتوى وليست نقاشا أو حوارا يدور حول قضية معينة. أشكرك، بإمكانك أن تضع جوالك عند الزملاء ويتواصلون معك إن شاء الله تعالى. ميسار من العراق تفضلي، أو أخي ميسار، ميسار من العراق معنا الخط. نأخذ أبو ياسر. أبو ياسر تفضل. أبو ياسر تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أتمنى الله بخير جميعا.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
خير يا شيخ خالد، كيف حالك؟
الشيخ يوسف يسمعك، تفضل.
حياك الله.
أقول بالنسبة للسؤال الأول، أنا لبست جوربين على طهارة مسحت عليه مرتين واكتشفت أن الجورب مغلوب، ثم خلعت ولبست ثمرة، هل ينتقض الوضوء؟
نعم.
صليت بوضوئك السابق يعني؟
ايه، انا على وضوئي السابق، بس اني اكتشفت انه مقلوب وانا بالمسجد بعد ما مسحت مرتين، ثم قلبت ولبست ثمرة، هل ينتقض الوضوء؟
يعني هو ما انتقض وضوء.
طيب، واضح.
خلال المسحتين ما انتقض وضوءك يا اسد؟
لا، ما انتقض وضوئي. طيب. إيه؟ بس اني قلبت طيب. انا على وضوء.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني طال عمرك، بالنسبة إلى صليت مع إمام وأنا مسافر، صليت معه أربع، واكتشف الإمام أنه على غير وضوء، ثم صليت وحدي، هل أصلي أربع أو ثنتين وأنا مسافر؟
يعني قضيت الصلاة أنت لوحدك؟
ليش تقضي الصلاة؟
إيه، لأن اكتشفت أني على غير وضوء.
أنت اكتشفت أنك على
إيه؟ أنا غير متوضي. إيه. بعدين توضيت أصلي أربع ولا ثنتين؟
لوحدك صليت؟
إيه، وحدي، لأنه طيب. راحت الجماعة.
طيب، تسمع إجابة.
والسؤال الثالث بالنسبة لي شو اسمه الإنماء، هل هو نأخذ منه الفاد ولا يجوز البنك للماء؟
طيب طيب، بارك الله فيك أبو ياسر. أم خالد من الجزائر تفضلي. أم خالد معي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا لدي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول،
السؤال الأول يا شيخ، جاءني الحيض ولازال معي مدة 13 يوما، هل أصلي أم لا أصلي؟
جاءك العذر؟
لازال باقي معي.
ما العذر الشرعي؟
نعم نعم يا شيخ، لازال معي الحيض.
نعم
نعم نعم يا شيخ.
اسمعينا من سماعه الهاتف يا اختي.
والسؤال الثاني يا شيخ،
اخفضي الصوت، اخفضي الصوت عندك يا اختي، اخفضي الصوت عندك الشاشه واسمعينا من سماعه الهاتف.
نعم، العمره من قبل مات.
السؤال الثاني،
نعم يا شيخ،
اخفضي الصوت يا اختي عندك حتى ياتيني الصوت واضحا.
نعم يا
تفضلي. تفضل يا أم خالد. أم خالد
يبدو انقطع لك.
طيب، يعني أؤكد على الأخوة والأخوات المتصلين حتى يخفضوا صوت الشاشة التلفاز ويسمعونه من سماعة الهاتف، لأنه في سماعك كذا هناك فارق بيننا وبينكم، فنسمع صوت مرتين أو ثلاث مرات. شكرا لكم. معياري تفضل. علي معي تفضل. أخي علي معنا، علي آخر معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وأسئلة الأخ أبو عمر من الجزائر يسأل عن خروج المذي في بالنسبة لإحكام الصلاة والصيام.
المذي نجس، ولكن نجاسته مخففة، يكفي فيه الرش، وإذا خرج من الإنسان فإنه يتوضأ بعده، يشرع له أن يتوضأ بعده. فإذا كان به سلس المذي يخرج بشكل مستمر فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك ويكون معذورا بخروج المذي، فلا ينتقض وضوءه إلا بخروج ما كان معتادا مما ليس به سلس به، كخروج مثلا البول أو الغائط عز الله الجميع. فأما إذا كان به سلس مذي فمجرد خروجه لا ينتقض به الوضوء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. المرأة التي تمنع زوجها من التعدد،
هي من طبيعة المرأة أنها لا ترغب، يعني أكثر النساء لا ترغب بأن يعدد زوجها، لكن هذا الحق لا تملكه هي. إذا أراد الزوج أن يتزوج فهذا حق كفله الله تعالى له، ولا تستطيع زوجها أن تمنعها منه، لكن مجرد عدم رغبتها بذلك لا يعني حرمة عليها شرعا في ذلك. فإذا أراد الزوج أن يتزوج وهو قادر على ذلك وقادر على أن يحقق العدل ما بين الزوجات وأن يؤدي الحقوق الزوجية فلا ملامة عليه في ذلك.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا محمود السعدي من سلطنة عمان يقول: من يقدم للصلاة، هل هو الحافظ كثيرا مع القليل من التجويد، أم من حفظه قليل مع إتقانه للتجويد؟
لا، الذي يقدم للصلاة هو من كان أكثر
حفظا
لكتاب الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأمكم أكثركم أخذا لكتاب الله.
بارك الله فيكم. فاطمة عبد الله تقول: هل يجوز لي أن أختم القرآن كاملا في رمضان لأبي المتوفى رحمه الله؟
نعم، يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفين سواء الأب أو الأم أو غيرهم، وهذا من إهداء القرب الذي يؤجر عليه الشخص، وهو نوع من البر بالأبوين، وهذا أحد الأعمال التي تشرع للأباء أو الأمهات بعد وفاتهم، أن الشخص يؤدي عملا صالحا ويهدي ثوابه إليهم. وهناك أعمال أخرى أيضا يشرع للإنسان أن يبر بها أبويه بعد موتهما، من أهمها الدعاء له، وهذا أفضل ما يقدمه الابن أو البنت لأبيه أو أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
بارك الله فيكم. حنان تقول: أنا أصبت بحسد على شعري وتساقط كل الشعر حتى أني لم أعد أحضر الاجتماعات، وفي الأيام القادمة لدي زواج لأختي، فهل يجوز لي لبس الباروكة؟
إذا كان هذا التساقط يشوه منظرها كما ذكرت في سؤالها ويسبب لها حرجا، فلا حرج عليها في لبسها إلى أن يزول ذلك العيب الذي بها.
بارك الله فيكم. سلمان أبو محمد يسأل عن حكم الاكتتاب في شركة الخدمات الأرضية.
هذه الشركة نشاطها نشاط مباح، وهي في الخدمات الأرضية الجوية، فلا حرج في الاكتتاب بها، ومن خلال الاطلاع على قوائمها المالية لم يظهر فيها تعاملات محرمة. والفتوى بجواز الاكتتاب كما نؤكد دائما ليس توصية بالاكتتاب صحيح، أو حثا عليه، وإنما يرجع في ذلك إلى المختصين والخبراء الماليين.
بارك الله فيكم. أبو سامة يقول: من شاب سافر إلى ألمانيا الدراسة، فهل يقصر الصلاة أم لا؟
نقول في فترة إذا كان مقيما في البلد الذي يدرس فيه في نفس المدينة التي يدرس فيها فلا يعد مسافرا، وإنما هو مقيم، فلا يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر في رمضان، وكذلك المسعى على الخفين لثلاثة أيام بلياليها. لكن لو انتقل من مدينته إلى مدينة أخرى مثلا للنزهة، مثلا لأيام أو لحضور دورة مثلا أسبوع أو أسبوعين ونحو ذلك، فأثناء انتقاله يعد مسافرا.
بارك الله.
إذن هو في بلد الدراسة، في مدينة الدراسة ليس مسافرا، وإنما الانتقال من مكان إلى آخر لا يعد مسافرا. له أن يجمع الصلوات عند الحاجة، لأن الجمع ليس مرتبطا بالسفر فقط.
نعم.
لو احتاج مثلا لمصادفة الصلاة في مكان ليس فيه مكان للصلاة، لا يناسب المكان فيه للصلاة، أو تعارض مع محاضرة لفترة مؤقتة مثلا فترة وليس على سبيل الدوام، فجمع الظهر مع العصر ونحو ذلك، فلا حرج فيه.
نعم، بارك الله فيكم. هنا يوسف يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل في شركات التدقيق العالمية، وهل يجوز التدقيق على معاملة محرمة ضمن تدقيق عام لتقييم التقارير المالية؟
العمل في شركات التدقيق أو شركات المراجعة الخارجية أو المحاسبين الخارجيين لا حرج فيه شرعا في هذه الشركات العالمية، لأن أصل نشاطها مباح، وهي يعني توثق أعمال الشركات وتسجل واقعها. أي لو كلف بالتدقيق على بعض الشركات ذات النشاط المحرم فيحرص على ألا يكون ممن يباشر ذلك العمل، فإن أسند عليه فلا حرج في أن يسجل المعلومات دون أن يكون هناك أي توصيات ونحو ذلك. وأنا أعلم أن هذا ليس من عمل تلك الشركات، لأن دور المراجع الخارجي هو يبين الواقع ولا يشهد ولا يوثق العقد أو يعين عليه، وإنما هو يحكي ما الذي تم في عمل من عمل لهذه الشركة خلال فترة ماضية.
بارك الله فيكم. هنا أم عبد الوهاب تقول بأن امرأة تسكن الرياض وأخوها يسكن جدة، وأرادت العمرة وأنشأت السفر من اليمن، هي من أهل اليمن وهي في اليمن، ورفض أخوها أن يمر على ميقات أهل اليمن بحجة تعطل سيارته، فأحرمت من جدة، هل عمرتها صحيحة وهل الميقات الذي أمر عليه يلزم مني أن أحرم منه؟
هي قالت أن أخاها في جدة.
إيه نعم، سكنوا في جدة،
سكنوا في، وهي ذهبت لزيارة أخيها أو
لا؟ هم من أهل اليمن
والرياض،
أحدهم هي تسكن الرياض وهو يسكن جدة، سافروا من اليمن وأتوا إلى مكة.
نعم، نقول من أنشأ سفرا متوجها إلى مكة إن كان غرضه من السفر أصلا هو العمرة وأن يعتمر، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، وميقاتهم عندما يأتون من اليمن وميقاته يلملم أو السعدية، فإذا تجاوزوا الميقات ولم يرجعوا إليه وأحرموا من جدة مثلا أو من مكان آخر، فيلزمهم في هذه الحال دم، هو أن يذبحوا شاة توزع على فقراء الحرم. أما إن كان سفرها أصلا لغرض زيارة أخيها في جدة والإقامة هناك، ونوت مع زيارة أخيها أن تأتي بعمرة، فهنا نقول لها أن تنشئ العمرة أو أن تنشئ الإحرام من جدة، لأن أصل سفرها إنما هو للذهاب إلى جدة، والعمرة جاءت تبعا لذهابها إلى جدة.
بارك الله فيكم. هنا نديم تسأل عن الاستثمار في القصيم الزراعية وكذلك البحر الأحمر.
كلا الشركتين من الشركات المباحة، فيجوز الاستثمار فيهما.
بارك الله فيكم. أبو ياسر يسأل عن لبس الجوربين على طهارة، وحينما ومسح عليهم مرتين ثم وجد أحدهما مقلوبا فعدله، فهل صلاته صحيحة وهل ينتقض وضوءه بذلك؟
نقول صلاته صحيحة ولا ينتقض الوضوء بمجرد خلع الجوربين أو لبسهما مرة أخرى.
نعم،
لكن إذا لم يكن قد أحدث في الفترة الماضية، هو مسح مجرد أنه جدد الوضوء من دون أن يحدث، ففي هذه الحال له أن يمسح عليهما بعد أن يلبسهما مرة أخرى.
نعم،
ولا يلزم أن يتوضأ من جديد. أما إذا كان قد أحدث يعني قبل يعني في أثناء لبسه للجوارب قبل أن يخلعها، فهو باق على طهارته وصلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى، إذا أحدث وأراد أن يتوضأ مرة أخرى، فيلزمه أن يخلع الجوربين ولا يمسح عليه.
بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن أنه إذا صلى مع إمام مقيم وهو مسافر وصلى أربعا، ثم اكتشف أنه على غير وضوء وتوضأ ثم صلى منفردا، هل يصلي ركعتين؟
نقول في هذه الحال يصلي ركعتين، لأن صلاته الأولى صلاة فاسدة ولم يترتب عليها شيء، ولا يلزمه أن يقضي تلك الصلاة، وإنما هو يصلي صلاة قصر لكونه مسافرا.
نعم، بارك الله فيكم. معي عبد الباري، تفضل أخي عبد الباري. معي عبد الباري معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ أحمد؟
أهلا وسهلا بك أستاذ.
كيف حالك الشيخ يوسف؟ طيب
بخير ولله الحمد. حياك الله أخي عبد الباري.
الله يحفظك ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أستاذ.
أول الشيخ،
تفضل.
بالنسبة للجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن الكريم لا بمس المصحف ولا بدون مس المصحف، يعني إيش الدليل على أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن بدون مس المصحف الجنب؟
طيب
سؤال ثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للمحدث حدث أصغر، الجنب تحرم عليه الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة، لكن المحدث حدث أصغر هل تحرم عليه صلاة الجنازة أيضا؟
طيب
السؤال الثالث الأخير.
نعم
السؤال الثالث.
تفضل.
أيوه
تفضل، نحن في الدقائق الأخيرة يا أبو
دلبي. السؤال الثالث، الله يحفظك، هل ورد حديث أن من احتجم في 17 أو 19 أو 21 كانت له شفاء من كل داء، هل هذا حديث صحيح يا شيخ؟
طيب وشكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أبو ياسر يسأل عن الماء، هل يجوز أن يأخذ الإنسان منه تمويلا؟
نعم، تمويل الذي يقدم مصرف للماء متوافق مع الضوابط الشرعية.
بارك الله فيكم. الأخت نورة تقول إذا كانت المستحاضة تصلي هل يصح لها صيام التطوع ومس المصحف والعمرة ودخول الحرم وغير ذلك؟
نعم، كل العبادات من صلاة وصيام وذهاب لمكة وأداء للعمرة كلها تصح منها لأنها في حكم الطاهر.
نعم، بارك الله فيكم. أم خالد من الجزائر في سؤالي الأول تقول إذا كان استمر مع العذر الشرعي 13 يوما ما العمل؟
ما دام الدم مستمرا فإنها تأخذ حكم الحائض حتى يمضي نصف الشهر، فإذا تعدى نصف الشهر بعد 15 يوما ففي هذه الحال تعتبر نفسها مستحاضة وتصوم، تغتسل وتصوم وتصلي.
بارك الله فيكم. عبد الباري يسأل عن الجنوب ليقول بأنه لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يصلي الصلاة، ويسأل عن الدليل على ذلك.
دليل ذلك حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، فهذا يدل على أن الجنوب ممنوع من قراءة القرآن وليس مجرد مس المصحف، حتى القراءة باللسان من دون مس مصحف ينهى عنها.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل كذلك عن المحدث حدثا أصغر، هل تحرم عليه صلاة الجنازة مثلا؟
نعم، تحرم عليه صلاة الجنازة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن قال لا، فيما رواه الإمام مسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
نعم،
وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والطهارة من الحدث الأصغر. وصلاة الجنازة تعد صلاة لأنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم لحديث علي رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن قال مفتاح الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فصلاة الجنازة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيشترط لها الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
بارك الله فيكم. في سؤال الثالث يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من احتجم ليلة 17 ويوم 17 والتاسع عشر شفي من كل داء؟
لا أعلم عن صحة هذا الحديث، لا يحضرني الآن.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ خالد يقول بأنه أودع ماله في بنك وهو خارج في ألمانيا، وهذا البنك يمنح فوائد أو ربا، فكيف يتصرف مع هذا المال؟
نقول هذه الفوائد يأخذها ويصرفها في أوجه البر، في أي وجه من أوجه، إما يضعها مثلا في مراكز إسلامية هناك.
نعم،
وإلا يعطيها لفقراء. أهم شيء أنه لا يأخذها هو ولا ينتفع بها ولا يدفع بها ضريبة من الضرائب التي عليها وفواتير وغير ذلك.
بارك الله. هل من جعل هذه، من أودع هذه الأموال بغرض الحصول على هذه وصرفها على الجمع؟
لا، هذا التصرف خطأ. يعني نعم، نقول ابتداء عن الواحد إذا كان مخير ما بين حسابين، حساب بفوائد وحساب بدون فوائد، يختار الحساب الذي بدون فوائد. نعم، أما إذا كان مجبرا يعني في بعض البلدان لا بد أن يعطى على الحسابات فوائد، فنقول هذه الفوائد لا يدعها للبنك وإنما يصرفها في أوجه.
بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خير.
جزاكم الله خير.
شكرا
الله
لكم، شكرا لكم متابعة هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم